الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، ما زلنا نتحدث عن نعم الله التي أسبغها علينا في وحيه الذي أنزله وأعجز به خلقه. وكان آخر ما تحدثنا عنه علم النظم، وكيف أن الله نظم الآيات بترتيب رباني عجيب أذهل العرب وهم أهل اللسان، وضربنا لذلك الأمثال. وكان آخر مثل توقفنا معه ولم نتمه، لماذا ساق الرب جزء من آية يتحدث عن النسل في وسط آيات الرزق؟ أكثر من 20 آية تتحدث عن الرزق، والشيخ الليلة يعني بدأ تلاوته بداية الربع الذي نتحدث فيه، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. هذه الشبهة التي قامت في صدور الناس حين نسبوا البنات لله ونسبوا الأولاد لهم، ودفنوا البنات وأدوهن صغارا خشية أن يشاركوهن في أرزاقهن، ومنهم من فعل ذلك خوفا على عرض بناته. ورب العباد رد عليهم بأن الإله واحد والرزاق واحد، والنعم كلها بكاملها لا تأتي إلا من عند الواحد، وما بكم من نعمة فمن الله. وتستمر الآيات تذكر بهذه الحقيقة حتى يفصل الرب لنا قضايا الرزق بالكامل في تفصيل عجيب جدا، ويربط بينها وبين النسل. فأنت لست برزاق لا لنفسك ولا لأولادك ولا لزوجك، أنت أكال من نعم الله. لما دخلت إحدى اليهوديات على إحدى الصحابيات التي خرج زوجها للجهاد وتركها في فترة جهاده، فأخذت تسيرها على زوجها فقالت ذهب زوجك الرزاق، فردت بقولها قول المؤمن الواثقة بربها الموقنة بقدره، قالت والله ما علمته إلا أكالا، أنا وهو نأكل من رزق الله، ما علمته إلا أكالا، الرزاق حي باقي لا يموت. هذا المعنى الدقيق يا إخوان البسيط، رب العباد يفصل لنا إذا كنا نخشى رزق الأولاد فالله أنزل من السماء ماء، وهذه الآية التي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي، فكيف أن الله رزق الدواب في الأرض والحشرات والفيروسات والميكروبات وما نراه وما لا نراه، والرب أقسم بكل هذا، قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون من الخلق، وما نبصره أقل بكثير جدا 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 مما لا نبصره. أنت الآن بيننا وبين وبينكم الآن ملايين الخلائق الطائرة وملايين الخلائق الزاحفة، صغيرة جدا لا أنا أراها ولا أنتم ترونها، ولو أن الله أطلعنا عليها لوجدنا هذا المكان ملئ مخلوقات، ملئ لا تكاد تجد لنفسك مكانا تمشي فيه أو حتى تجلس عليه، هتجد مليارات الخلائق الطائرة في الجو ونحن نخترقها في كل لحظة ولا نراها، ومثلها زاحفة، نظرت إلى مكانك الذي تجلس عليه وأطلعك الله على ما فيه مخلوقات لوجدت غابة من الخلائق الصغيرة جدا كلها تتحرك على فراشك وعلى مجلسك وفي كل الأرض من حولك. هل رأيت مخلوقا من هذه الخلائق لم يقدر الرب له رزقه؟ أيقدر الرب أرزاق كل الخلق وينسى ابن آدم وهو الذي كرمه من بين هذه الخلائق؟ فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مش أي تفضيل، تفضيل عالي جدا جدا. فهل يتخيل عاقل أن الله يرزق الدواب والحشرات والبهائم والطير ولا يرزق ابن آدم الضعيف حال ضعفه؟ طب وهي الجاموسة لما بتلد أو البقرة لما بتلد، بتلد مولود قوي ولا ضعيف؟ وكل طب وبلاش البقرة والعجل، ها النملة لما تلد، أما يتكفل الله برزق صغيرها وكبيرها؟ يا إخواني ندرك ضعف أبنائنا لا يعني أن الله قد تخلى عنهم وأنه لا رزاق لهم غيرك، أنت سبب، والله هو مقدر الأسباب لك ولأولادك. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرزاق قدرت يقينا وقسمت يقينا، فقال صلى الله عليه وسلم: الرزق مقسوم، الرزق مقسوم، وإن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، سيأتيك كما يأتيك الموت بالضبط. فشبه النبي مجيئه بالموت. من منا يخير عند الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وكذلك رزقك. لك نفس تتنفسه في هذا المكان الآن، لو اجتمع أهل الأرض جميعا يستطيع أن يحول بينك وبينه؟ يستحيل، يستحيل. الهواء رزق، النفس رزق، القوت رزق، الطعام رزق، الشراب رزق. فرب العباد قدره لكل الخلائق، وينسى من بين الخلائق من كرمه على على جل الخلائق؟ لا تصور، هذا عاقل. إذن قضية الرزق يقينا الآيات وفتها، فبعد أن ذكر الرب في الآية الأولى أرزق كل الخلائق، والله أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وختم الآية بهذا الختام العجيب: لقوم إيه؟ يسمعون. إن لم ترى تسمع. كم من ضعيف رزقه الرب، كم من عاجز رزقه الرب، واحنا ضربنا لهذا الأمثال إزاي رزق الله عز وجل الدابة العاجزة، القطة العمياء كيف يسوق الله لها من يطعمها، وغيرها وغيرها. إخواني، أنت لو رأيت أقدار الله كيف يسوق الخلق للخلق وكيف يدبر أرزاق الخلق لحار عقلك. وسبحان من لا يشغله شاغل عن شاغل، رغم سعة ملكه وتعدد خلائقه بلا حد. الإنسان فينا يحار في طفل وطفلين، لكن رب العباد من يرزق؟ كم يرزق من الخلائق؟ ده الخلائق اللي على الأرض لا حد لها. وهل كل خلائق الله في الأرض؟ كم لله من خلائق في الكواكب والنجوم، في المجرات، في الأفلاك، في السماوات؟ لسنا خلق الله وحدنا. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. إذن هناك خلائق في السماوات، ولله ما في السماوات وما في الأرض. فقوله من في السماوات ومن في الأرض وما في السماوات ومن في الأرض، من للعاقل وما لغير العاقل. فمنها خلائق في نظرنا عاقلة ومنها غير عاقلة، جمادات وغيرها، ولها أرزاق الرب ساقها. فإن تكفل بأرزاق من لا يعقل، كيف لا يرزق من يعقل؟ إذا ندرك هذا المعنى الدقيق يا إخواني. فبعد أن ذكر لنا عموم أرزاقه وتدبيره أرزاق كل خلقه، بدأ يعرج على الأرزاق الخاصة بالأطفال. قال: وإن لكم في الأنعام لعبر. وإن لكم في الأنعام لعبر البهائم من يرزقها ومن أين يأتي رزقها. إذا كنت زعلان وخايف على ابنك الرضيع, طب ابن المعزة هيجي رزقه من فين؟ الرب يصف لنا كيف رزقه ويعطي إشارة بهذا لرزق الإنسان الوليد الرضيع. قال وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها. البطن, ماذا حوت البطن؟ الأمعاء الرفيعة والغليظة وتسمى الأحشاء, جمع الله فيها الفضلات العذرة والبراز وغيرها. ومع ذلك رب العباد بين أن هذه المنطقة اللي فيها كل القذرات يستخلص الرب منها ذات كل مولود, ذات كل مولود رزق, ومش رزق عادي, لا ده رزق كافي وزائد كمان حاجات. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم. ولما يقول نسقيكم يخاطب من؟ البشرية. فالأنعام رزق أبنائها يكفي أبنائها ويكفيك وأبنائك معها. نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم. الفرس البراز والدم محرم, فمن بين قذرات الدم وقذرات الفضلات يستخرج الله لبنا خالصا سائغا للشاربين. استخلصهم به. اللبن اللي بيطلع من ثدي المرأة ده مش طالع أصلا من ثديها, ده منشأه من بطنها ومن بقايا طعامها. يستخلص الرب رزق ابنك عامين كاملين أنت لا تنفق عليه مليا, الرزق موجود, يرزقه من لبن أمه بل ويرزق أمه من لبن الدواب والبهائم. نسقيكم مما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. عبرة, دروس نشرب ألبانها, نأكل لحومها, غذاؤنا عليها. من أين نبتت؟ وكلها من الطين نبتت. الأنعام كلها نبتت على الحشائش, والحشائش طلعت من الطين. ها؟ فطعامك إما حيواني أو نبات, النبات جاء من الطين والحيوان نبت على الطين. الطين واحدة, كيف حولها الله عز وجل لأشكال وألوان وأصناف وطعوم من المطعومات. كل أنواع الثمار مع اختلاف ألوانها واختلاف طعمها واختلاف أشكالها كلها من الأرض نبتت. كيف أنبتها؟ كيف حول الطين لبرتقال ويوسف وتفاح وعنب وخوخ وتين وموز وغيره؟ كل ده طلع من الطين. إيه والله من الطين. من الطين تخرج أجمل الروائح, رائحة الورد والمنجو والريحان وغيرها. من الطين تخرج أجمل المطعومات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. الأرض واحدة والماء واحد, ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تخيل لو رب العباد عمل لنا كلنا طعام واحد هيشبعنا, ممكن كلنا نعيش بالقمح.
وبعض بلاد عايشة كده. بعض البلاد الفقيرة ممكن طعامها ينحصر بلاش كله لكن جله ينحصر في نوع من الطعام. يعني رأيت بعض البلاد في بلاد فقيرة يكتفوا بالذرة يعجنوا منها ويخبزوا منها ويفعلوا كل شيء منها، لكن مع العوز والحاجة عايزين تنوع. فتلاقي النساء عندهم محترفات من نفس دقيق الذرة تعمل لك 20 صنف، ايه المفروكة وايه البسيسة وايه الرز وايه المكرونة وايه، وكله في الاخر يطلع ايه. واحنا كلنا بناكل كده القمح، تلاقي منه البيتزا وتلاقي منه المكرونة وتلاقي منه النودلز، كل ده في النهاية دقيق قمح او ذرة، ونشكله على 100 شكل. 100 شكل. انا سافرت ايطاليا المكرونة بس لوحدها عندهم بيسموها الباستا، رأيت اكثر من 100 نوع من المكرونة. وانت كل مرة تاكل مكرونة تقول لها دي مكرونة طعم مختلف، وتشتهي دي وتشتهي دي وتطلب دي ومرة اخرى تطلب دي، يا سلام. وفي النهاية كله ايه، كله دقيق وقمح. ها، لكن احنا عايشين في وهم كبير، نسأل الله العفو والعافية. يا اخوان ندرك يعني رب العباد نوع لنا انواع واشكال والوان بحيث نجد كل ما تشتهيه الانفس مع ملحوظة، كل نوع من الأطعمة أوجد الله فيه مادة يحتاجها جسم الإنسان. شيء عجيب، شيء عجيب. ولذلك تجد حتى الارتباط الشديد بين حاجة الجسم وتاريخ إنباتها. هتلاقي البرتقال يوسف يطلع في الشتاء ما يطلعش في الصيف. ليه؟ علاج البرد في البرتقال يوسف، في الصيف تلاقي البطيخ والشمام، لأن حاجات الجسم إليه أشد مع الحرارة ومع نقص الأملاح، تلاقي جسمك محتاج جدا للبطيخ والشمام. من الذي رتب هذا؟ يا إخواني ليس له وصف إلا قوله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب. الله أكبر. وخلي بالك ما فيش فاكهة رب العباد ذكرها في القرآن إلا وكل يوم بنكتشف فيها من المواد الغذائية الجديد. ذكر النخيل، ذكر الأعناب، ذكر الرمان، ذكر اليقطين، ذكر الموز، ها؟ التين، أي فاكهة أو نبات رب العباد ذكر في القرآن هتجد فيه تفضيل عن جل المخلوقات التي حولها وجل المطعمات التي حولها. شيء عجيب، كل يوم نكتشف فيما ذكر الرب حقائق علمية جديدة. ما زلنا إلى يومنا هذا. يعني أذكر لغاية فترة قريبة من 10-15 سنة ما كانش حد بيهتم بالرمان، لغاية ما في أوروبا عملوا بحث اكتشفوا إن الرمان ده علاج لجملة من الأمراض، مش مرض، جملة من الأمراض، عدد كبير، بل من أخطر الأمراض بيعالجها كل أمراض المعدة والأمعاء. لأن الرمان لما بيدخل في بطن الإنسان سبحان ربي، وخاصة الورق اللي موجود بالحب الرمان الرقيق الأبيض ده بيعمل عملية علاج لكل ما أصابته جروح أو قرح داخل المعدة والأمعاء، كل القرح يعالجها علاج رباني من غير أدوية ومن غير أثر جانبي. مجرد ما نشر البحث فوجئنا نحن هنا في مصر إن أوروبا مقبلة على استيراد الرمان من مصر بالذات بكميات رهيبة جدا جدا. اتنشر البحث في روسيا لان روسيا بدات تطلب، يعني اوروبا كانت تشترط شروط لون الرمانه وشكل الرمانه وحجم الرمانه، روسيا لما عرفت الموضوع ده فكانت تطلب الرمان المصري باي شكل وباي لون. اذا ندرك يا اخواني رب العباد يسوق لنا هذه المعاني، يقول ومن ثمرات النخيل التمر. ولما يقول النخيل، النخيل مش نوع، احنا حصرنا النخيل في التمر. لا يا اخوانا، التمر نخيل، فيه نخيل تاني لزيت النخيل، ما بيطلعش التمر بتاعنا ده، ده بيطلع التمر يتعصر بيطلع منه زيت النخيل. من الشجر من النخيل بيطلع جوز الهند، ما ده نخيل. جوز الهند نفسه واحد لما لفيت في الارض اكتشفت ان اللي بيوصلنا نوع، ده جوز الهند انواع، واغلب جوز الهند في المناطق الاستوائيه لا يزرع، كله طلع رباني. في انواع ضخمه جدا من جوز الهند للشراب، وانواع اللي بيطلع منه البشر اللي احنا بناكله، دي انواع ودي انواع ودي علاجات ودي علاجات ودي غذاءات ودي غذاءات، شيء عجيب جدا يحر عقلك. وازاي صباطه زي صباط النخل تحمل جزء الهند اللي وزنها 3-4 كيلو ومسك على فرع صغير جدا، صباطه زي صباط النخل، وتلاقي جزء الهند متعلق فيها بالحجم ده، شيء يحير العقل. أنواع من النخيل، أنواع من النخيل وأشكال من النخيل عجيبة جدا جدا. بل هناك أنواع أخرى غير هذه المعروفة رأيت بعضها في بعض البلاد تستخدم للعلاج فقط، أدوية أدوية وأنواع من النخيل. من النخيل نخل الزينة ده، وبطلع نوع من التمر الصغير جدا، وأيضا فيه أنواع من العلاجات وأنواع من الأكل مطعومات. وقس على هذا، ولذلك يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب. والأعناب ده حدث ولا حرج، كم عدد أنواع العنب في الأرض؟ يعني أنتوا في الدوحة بتجيلكم واردات من كل بلاد الدنيا، تلاقي العنب في الشتاء وفي الصيف والسنة كلها موجود العنب، وأشكال وألوان، الطويل والرفيع والقصير والتخين والأحمر والأحمر الغامق والأسود والأحمر الفاتح وما تعدش، والبنات والرجال ما شاء الله، ما جميلها أي حاجة جميلة كده مفاش بز ولك دي بنات، أي فاكهة حلوة تبقى بنات، ها؟ فإذا ندرك هذا المعنى، العنب بيؤكل أخضر، والعنب بيتحول لزبيب في أطعمتنا. الزبيب له أثر عجيب جدا في حياتنا، والعنب له أثر عجيب في حياتنا. بل بين هذه وتلك الإنسان أفسد، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، الخمور، قال تتخذون منه سكرا، تتخذون أنتم، ربنا خلقه جميل وزي الفل لغذائنا، واحنا بدأنا نحتال فيه لغاية ما حولناه لخمر عشان ننسطل ونتبلف من خلاله، نفقد عقولنا، نفقد وعينا، ها، ونفقد أخلاقنا، ونفقد سلوكياتنا، نسأل الله العفو والعافية. وذلك العلماء تكلموا قالوا هذه الآية أول آية تحدثت عن الخمر. عدد من الصحابة أول ما قرأها ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قالوا جعل الرب السكر غير الرزق الحسن فليس بحسن، فتركوا الخمر قبل أن تحرم الخمر. طائفة من الصحابة تركوا الخمر بهذه الآية وحدها قبل أن تنزل آية التحريم. إذا ندرك، طيب ده جزء من الرزق، واللبن يا إخواني والتمر والعنب أغذية كاملة. الطفل ممكن يعيش بعصير العنب حياته، وممكن يعيش على التمر حياته. والإنسان لو عاش بالتمر التمر يغني. الصحابة يا إخواني عاشوا حياتهم بالتمر، ده فتحوا البلاد وكان لا طعام لهم إلا التمر. سيدة عائشة تصف حال بيت النبوة: أسمى البيوت، وأسمى البيوت عطاء، مش أسمى البيوت فقط خلقا، خلقا ودينا وعطاء. تقول سيدة عائشة عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم: كان يمر على الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار. روى الحديث عروة بن زبير ابن أختها من سيدة أسماء قال: يا خالة يا أمة، فماذا كنتم تأكلون؟ قالت: الأسودين، التمر والماء. عايشين بالتمر والماء فقط، فقط يفطروا تمر وتعشوا تمر وانتهت القصة. وعايشين زي الفل وبيأدبوا ويصوموا ويقوموا ويجاهدوا ويدعوا إلى دين الله عز وجل شهرين بالتمر والماء. إيه والله يا أخوانا، وصحة عجيبة. أنا حاولت أجربها مرة، عشت 15 يوم أفطر تمر وسحر تمر، يعني أسوق ختم صيام سحوري كان تمر وإفطاري تمر، واكتفيت 7 تمرات و7 تمرات طول مية. بفضل الله في 15 يوم نزلت 15 كيلو، وما ضعفت، ماشي زي الفل. إذا ندرك المعنى يا إخواني، التمر غذاء كامل، اللبن غذاء كامل، العنب غذاء كامل، سبحان ربي. وتستمر الآيات لعرض أنقى وأسمى الأرزاق التي ساقها الرب مع تنوع أرزاقه بلا حد. وذكر هذه النوعيات لا يغني عن أن هناك في الكون غيرها أضعاف وأضعاف وأضعاف أضعافها. ده رب العباد بيمثل لأمثلة فقط. ثم ساق الآية التي بعدها قال: وأوحى ربك إلى النحل. كيف يسوق لنا أشهى طعام وأنقى طعام وأغلى طعام وأثمن طعام، ومن فين؟ إفراز حشرات نعاف هيئتها ونفر من شكلها. لو وقفت نحل على جسمك لنفضتها، مش كده ليه؟ النحل، النحل حشرة، حشرة. وأوحى ربك إلى النحل وحف. كيف ساق ودبر لها أرزاقها ونظم لها حياتها، شيء يحير العقل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. خلي بالك من الترتيب ده، مقصود أن اتخذي من إيه؟ فبدأ بالجبال. أسمى وأغلى أنواع العسل، العسل الجبلي، ومن الشجر، ها، عسل الثمر والزهور يأتي في المرتبة الثانية، ومما يعرشون اللي بيغذيه لها الإنسان، دي آخر مرتبة، وده أدنى أنواع العسل، لكن فينها عسل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. ده فيه ثمرات يا إخواني لنباتات في الجبال مرة جدا، مرة مر، ورغم مرارتها تستخرج النحلة من رحيقها أحلى عسل. وجماعة النحلة بيسموه العسل المر. العسل المر ده عجيب، أنا رأيته بنفسي وذقته، علاج للسكر عجيب لمرض السكر، عسل مر، مر اسمه عسل، وعسل نحل، وطالع من نحل ومر. فكلي من كل الثمرات وكل من ألفاظ العموم. وذلك أن حال المحترفين بيعملوا الآتي: يأخذ الخلية دي بما فيها من نحل ويضعها في المكان الذي ينتشر فيه الزهر الذي يود أن يجمع العسل منه. عايز يجمع زهرة حبة البركة يضعها في مزارع حبة البركة، تجمع له عسل اسمه عسل حبة البركة. عايز زهرة البرسيم حطها في مزارع البرسيم. زهرة النخيل بيسموها عسل طلع النخل. تجمع النحلة من طلع النخل، وعسل عجيب ومقوي جنسي رهيب. اللي حصله أحلى من الفياجرا مليون مرة وأقوى من الفياجرا. بندلكم على حاجات اهي، أسرار عجيبة جدا يا إخوان. لما تدرس حياة النحل يزهر عقلك كيف أوحى الرب لها تنظيم حياتها، وتتعاون الحشرات الصغيرة دي لتخرج لنا أسمى طعام يخرج في التاريخ أو على شرارات بالكامل مع ملحوظة: الطعام الوحيد الذي لا يفسد مع الوقت. والله يا إخواني زهلت في إحدى مقابر الفراعنة، هم بيحفروا فوجئوا إن بجثة مومياء بتاع فرعون وتحت رأسه ذهبه وحليه وضعين بجواره عسل نحل، عشان لما يبعث يوم القيامة يلاقي نحل عسل نحل يكفر. الأمر العجيب، عسل النحل اللي وجدوه قدروا عمره ب3000 سنة وما زال يحتفظ بجل قيمته الغذائية بعد 3000 سنة. ليه يا إخواني؟ هنرى. عسل النحل المادة الوحيدة التي لا يدخلها الماء قط ولا بخار الماء. الماء يفسدها وبخار الماء يفسدها. وذلك ينصح أي واحد عايز يحافظ على العسل ما يغسلش المعلقة ويضعها في الإناء. نشفها الأول. خلي بالنا إزاي العسل النحل يتعاون، شيء يحير العقل. النحل خلقه الرب أوحى إليه، قسمه لأمة كاملة، أمة متكاملة بشكل عجيب، أمة أمة. وكل فريق برع في فن، وفي النهاية الكل يخدم الكل. شيء يحير. طاقة النحل في الحركة يعرفها النحل جيدا، علمها بالوحي. ففيه فريق من النحل، يعني لو حسبناه بنظامنا العسكري في عصورنا نسميه فريق الاستطلاع. فريق الاستطلاع عارف قدرة الشاحنات عنده اللي هتشيل آخرها 1.5 كيلو. أي شاحنة عندهم عشان تمشي وتشتغل بهمة ولا تعطل تمشي مسافة 1.5 كيلو محملة. فريق الاستطلاع لا يجب إلا خلال هذه المسافة، فيجب حول الخلية مسافة 1.5 كيلو دايرة. فريق الاستطلاع إن اكتشف رحيق وزهر يرجع مسرعا يتراقص، يا سلام فرح وطرب، اكتشف منجم غذائي، منجم غذائي. فترجع النحلة تتراقص، مش رقص حبا في الرقص زي ما يرقص البشر طرب وغناء، لا ده رقص عمل. يا سلام، يبشر الخلية إني وجدنا زادنا ورزقنا اللي ربنا قدره. فالنحلة تأتي تتراقص، تدور في شكل دائري بزاوية من معينة، عدد اللفات تحدد المسافة ما بين الخلية وما بين الزهر، ودرجة الميل تحدد خط السير والوجه. يا سلام، ايه ده؟ ما فيش نحلة منهم تزود دايرة، تزود لفة، تتعب تنقص لفة؟ لأن وراها فريق عمل يتكامل معها. تعمل الحركات دي أمام فريق الشاحنات، تريلات بتاعتهم، قائد الشاحنة يبقى عرف المكان وعرف خط السير والوجهة، يخرج من الخلية في خط مستقيم إلى مكان الزهر لا ينحرف. تحمل الشاحنة كل ما تجده من خير، لا تترك خيرا، فتحمل الرحيق، والرحيق عبارة عن عسل مسال في المألس. تحمل معها حبوب اللقاح، المياس والماتك. تحمل معها أنواع من الصمغ بيسموه صبغ الشغال، كل ده تحمله الشاحنات، وتأتي إلى الخلية محملة بالخيرات. إذا وصلت باب الخلية، الخلية بالكامل فيه فريق مسؤول عن أمنها وأمانها، ما حطش طفايات حريق، لا 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 لا، ده شيء مبدع، شيء مبدع. بيعقموا الخلية بالكامل فلا تجد فيها قطرة بخار ماء، ولا حشرة ولا ميكروب، شيء رباني عجيب. تأتي الشاحنة محملة، قبل ما تدخل فريق الأمن يعمل عليها تأمين كامل فيجوب حولها، في أي مكروب ملتصق بجسدها ممكن هي بتحمل يتعلق في رجلها مكروب ولا في ظهرها، لا لا لا، لابد من تنقيتها. فإن لم يكن فيها إصابة سمحوا لها بالدخول، فيها إصابة يقضى على الحشرة وتعقب، ولا تدخل الخلية إلا معقبة. داخلين غرفة عمليات على أرقى مستوى، في موظف يدخل غرفة عمليات غير تعقيم، شيء ربنا عجيب عجيب. عقمت ودخلت، تفرغ الشحنة وتطلع، خلاص أدت مهمتها، تروح تجيب غيرها. أفرغت الشحنة، يأتي فريق متخصص للفرز، للفرز، يطلع حبوب اللقاح لوحده، وصمغ الشغالة لوحده، ويفصل الرحيق لوحده. يأتي فريق التخزين وفريق التنقية، فريقين. فريق التخزين تلاقي مجمع حبوب اللقاح مع بعضها، ولذلك انت بتطلع من حبوب اللقاح كما هي كتلة. الرحيق يأتي فريق التنقية يحمله، وده فريق متخصص يحمل الرحيق اللي هو عبارة عن عسل ممزوج بالماء، يعمل له عملية تنقية كاملة، فالنحلة تاخده وتطير بيه بسرعة سريعة جدا جدا، تفوق في سرعتها الغسالة في الشطفة الأخيرة اللي بتجفف الماء. مع السرعة الشديدة جدا تطرد كل قطرات الماء والبخار من العسل، حتى يبقى تركيز العسل 100%، ليس فيه واحد على 10 من 1000 من ماء أبدا أبدا. وعندهم أمانة عجيبة جدا، ما فيش واحدة تقول لك أنا تعبت وحطه خلاص أبدا. فينقى العسل حتى تصبح نسبة التركيز 100%. نقي تبدأ في الدخول الخلية تعقم مرة أخرى، مع أنها ما احتكت بحشرات لكن لازم تعقم في الدخل والخارج. تدخل على المخازن. المخازن ده شغلة عجيبة عجيبة جدا. فريقين هندسيين، فريق لصناعة الخلايا المختصة بالملكة، وعيونها كلها ثمانية، يعني لها ثمانية أضلاع، ودي لها نحل مخصوص بيجيب غذاء الملكات بيحطوا فيه. وزير غذاء الملكات تلاقيه في خلايا لوحده مختلف عن بيت العسل. غذاء الخلية كلها والشغلات وبقية العاملين العسل اللي احنا بناكله منها ده، هي بتخزنه نفسها واحنا بنستولي عليه ونسيبها تخزن غيره. خلايا تخزين العسل سداسية مش ثمانية. العجيب لو جئت بأدق أجهزة القياس، ما في ضلع من أضلاع الثمانية أو السداسية يختلف عن الضلع الآخر في 1/1000 من الملي. ما تقول الشغل هندسة بقى بتاعنا، أين مهندسين من مهندس النحل؟ دقة بناء عجيبة جدا جدا جدا. النحل فريق يفرز الشمع وفريق يحول الشمع لخلايا. طبعا بعض النحلين يوفر على النحل يحط له هو شمع برضه، حتى الشمع اللي بيحطه له بياخده ويفرزه ويعمله خلايا ويقسمه، وخلايا متماسكة مبنية بناء منظم عجيب على حسب سعة الخلية. لو الخلية مدورة تلاقي التقسيمة مدورة، الخلية مربعة يعمل لك مربعة. يا الله، من الذي أوحى له بهذا؟ وأوحى ربك إلى النحل وحي. وحي يا إخواني شيء يحير، شيء يحير العقل. تم عمل الخلايا، يأتي فريق النظافة يشيل الرتش وبقاء الشمع، ينظف الخلايا تماما. تم نظافتها، يأتي فريق التعقيم يعقمها، يمنع وجود أي بخار فيها من الماء أو قطرات ماء. يا سلام، عقمت تأتي النحلة اللي صفت العسل وتدخل رويس بظهرها الورد مرشديه، تضع جسمها في الخلية. لحظة وضع جسمها في الخلية، الخلية على مقاس الجسم، ما فيش حتة زيادة. تبدأ تبزق، لا إله إلا الله، العسل داخل الخلية. إن لم تملأ تيجي اللي بعدها. لحظة ما تملأ الخلية، لو تركوا العسل ممكن تعرض بخار يفسد. لحظة امتلائها يأتي فريق التشميع يعمل طبقة شمع على وجهها. ولو ترك الشمع واحدة بتتربى فيه دودة من داخله رباني، ليقضى عليها يجي فريق آخر يجيب صمغ الشغالة ويغطي به هذا الغشاء. ولذلك دي بيسموها زوائد النحل. لما تقشط وش النحل ده بيسموها الزوائد. الزوائد دي عبارة عن شمع مخلوط بصمغ الشغال. صمغ الشغال يا إخواني أقوى مضاد حيوي عرفته البشرية، أقوى من بنسلين. لا يبقى معه ميكروب على الخلية أبدا. لو قعدت الخلية 100 سنة لا تدود ما دام عليها صمغ الشغال. ترتيب ربنا عجيب. من الذي علمها كل ده؟ عشان إخواننا، عشان يحافظ لنا على العسل. أشهى طعام نشتهيه وأغلى طعام نشتريه وأنفع طعام نقتنيه. عسل النحل غذاء كامل ليك ولأولادك، ودرجات القوة والضعف فيه تباينت على حسب أجسام العباد. جسم محتاج عسل كثيف زي عسل حبة البركة أو عسل السدر، وجسم رقيق زي الأطفال محتاج عسل خفيف، هتلاقي الخفيف موجود زي عسل زهرة البرتقال اليوسف، رقيق جدا جدا وجميل جدا ومسكر جدا وريحته جميلة جدا، ريحة زهرة اليوسف والبرتقال والليمون الثلاثة ثلاثة عجيب، وتلاقي لونه أبيض فاتح فاتح لون الزهرة نفسها، لو وضعته في إناء أبيض لا تكتر إلا البياض. ده للأطفال عجيب جدا، والعلب يشتهوا بشكل رهيب. سبحان من قسم ووزع الأرزاق. يا إخواني أنا جمعت في يوم يعني ألوان العسل، فوجئت أن في العسل ألوان الطيف السبعة، فيه أسود قاني وأسود خفيف، وفيه بني غامق وبني خفيف، وفيه أحمر لون الطربوش فاتح، وأحمر قاني زي دم الغزال بتاع الكركديه، وأصفر فاتح جدا، وأصفر غامق، ودرجات الألوان كلها تعجب. كل ده من بطن النحل؟ إيه والله من بطن النحل. على حسب نوع الزهر يخرج لك نوع العسل. ولذا يقول تعالى يخرج من بطونها شراب، سمى شراب مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، رب ذكرها جعلها نص، فيه كل لون فيه نوع من العلاج، فيه شفاء للناس. كيف أوجد كل هذه الأنواع وهذه الأصناف وهذه الأحوال، وكل نوع له قيمة غذائية مختلفة عن الثاني؟ شيء يحير العقل، والله يا إخواني شيء يحير العقل. الذي قدر هذا الترتيب كله يعجزه أن يرزق أولادك؟ ها؟ خلي بالكم السياق ماشي. فبعد ما ذكر عموم الأرزاق في الكون وفي الأرض كلها، خص من بينها أغذية الأبناء والنساء اللبن، ثم عرج على أغلى غذاء عرفته البشرية، بل الأغذية الكاملة التمر والعنب، ثم دخل أو النخيل والعنب، ثم دخل على النحل وعسل النحل بترتيب ربنا عجيب. الطفل عايز منك شيء ولا؟ رب العباد أوجد لكل مخلوق ما يغنيه. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم قال والله خلقكم، هل خرجتم عن كونكم خلق من خلقي؟ أيتخلى الرب عن خلقي؟ كيف يخلق الخلق ويتركهم يهلكون جوعا؟ والله خلقكم، إشارة إلى معنى دقيق جدا، أن الخالق هو المتكفل بالأرزاق. ويستحيل إن أب منا يسيب ابنه يموت من جوع، فكيف يستحيل هذا في حق الآباء والأمهات، ولا يستحيل في حق خالق الأرض والسماوات؟ ها؟ أنت إيه دورك مع الأبناء؟ الأب حمله خف وضعه شهوة، والأم حملته كرها وضعته كرها، والرب هو الذي خلق وقدر وصور. ها؟ من أحق بالحرص على المخلوق منه؟ الأب الأم كل سنة طيبين. أين حرصنا من حرص رب علينا؟ ولذا قال تعالى في القصي: وأنا أرحم بوال وأنا أرحم بعبدي من الوالدة بولدها. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة وقعت في الأسر فرأت ولدها يجري في الصحراء فجرت عليه فأخذته بسرعة شديدة وألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بكم من هذه الأم بوالده. أرحم بنا وبأولادنا يقينا، لذا قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم. مش هزقكم بذا هنا بس، لا، ده حتى في الجنة فيها أرزاق وفي النار فيها أرزاق، ولا يعيش في النار مش هياكل يشرب، هياكل يشرب بس هياكل حاجة يستهلها. ها، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلب البطون، هياكل وحيشرب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاه، وأهل الجنة لهم أكلهم وشربهم. إذا ندرك والله خلقكم ثم يتوفاكم. ثم تستمر الآيات، بس لا، القضية إن الإنسان نظر قاصر، شاف فلان ده غني وهو فقير، فشعر إن ابنه بيتربى عيش تربية الفقير والثاني بيتربى تربية الغنى، طمع بعضنا على بعض أو في بعض، فالرب بيّن أن هذا التفضيل منه لا من العباد، فقال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هو اللي فضل، أخلص قد يبارك الله لك في والدك، وهتشوف ممكن والدك يبقى أغنى من أغنى الأغنياء الذين تراه. وكم من أب فقير عاش فقيرا ومات فقيرا، وعاش ابنه من أغنى الأغنياء، من الذي فضله؟ من الذي رفعه؟ من الذي رزقه؟ يا إخواني، التقدير تقديره، وله أن يمتحن من شاء بما شاء من خلقه، يمتحن بالنعمة يمتحن بالنقمة، ده ترتيبه ده تدبيره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. وبعدها ساق الجزء الخاص بالنسل، قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الزوجة نفسها لولا أن الله جعل أنثى ورجل كنت هتخلف عيال؟ حتى الولد نفسه ما جاء إلا بتقدير. تخيل لو كلنا رجالة هيبقى في أولاد؟ كلنا نساء هيبقى في أولاد؟ ولذا يقول: والله جعل لكم لنا، إيه والله، من أنفسكم أزواج. وده رزق، وجعل للمرأة طبيعة وللرجل طبيعة اختلفت تماما من أول لحظة الخلق. الطفل من لحظة الولادة والطفل يختلفان، بل والله يا إخواني هؤلاء بس هم لسه في بطن أمهم قبل ما يطلعوا حتى الدنيا، تستطيع أن تميز. يعني سامحوني أنا شخصيا، يعني أول ما حملت زوجتي في أول مولدين كان عنده بنات، ذهلت هدوء شديد في فترة الحمل، تحس من يمين حركة بسيطة جدا، أول مولود جه وهو في بطن أمه تقول لي: تعالى اتفرج. إيه؟ يقول لي: بخبط. هو بيخبط بيرفس طخ طخ طخ، فبتقول له: حط إيدك. يقول لها: طب استنى لسه ضارب. تقول لي: لا، هو شغال على طول. فعلا تحط إيدك على البطن تلاقي طخ طخ. قلت لها: ده ولد، هيطلع ذكر. طلع ذكر. من لحظة الولادة. يعني اقتل الطفل بعلبة كهذه، اعطها للذكر واعطها للأنثى في السن الأولى سنتين أو ثلاثة. الولد يعملها حصان يا عربي، والبنت تعملها عروسة وتنيمها من الذي وجه هذا؟ من الذي نظم هذا؟ هيئ الأنثى لتكون أنثى، وهيئ الذكر ليكون ذكر. دع عنك الشواذ في البشر، المرأة اللي بتترجل أو الرجل اللي بتخنس، ده مسخ خلقته وغير فطرته. لكن الأصل إن الأنثى أنثى والرجل رجل. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، الذكر ذكر أنثى أنثى. وقال تعالى: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طبيعة المرأة هيئت لأعمال، وطبيعة الرجل هيئت لأعمال. لا أنت تحتمل عملها ولا هي تحتمل عملك، لا تحتمل تكليف الله لك ولن تحتمل أنت تكليف الله لها. تقدر تحمل؟ فيه رجل فيكم يعرف يحمل؟ ها؟ بلاش يحمل، ده هي تحمل وتلد لك الطفل. تعرف تجلس مع الطفل الرضيع أسبوع لوحدك
ولا ساعة؟
يا حد دمروا ويحولوك انت المستشفى الامراض العقلي
ولا ساعة. لسه بيشتكي.
ندرك من الذي هيئ كل مخلوق لخلقه، والذي يقول: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، ثم ذكر قضية الاولاد، قال: وجعل لكم من ازواجكم بنين. بس ابناء الوحفدة، وحفدة ذرية، ذرية حتى مع السن الكبير يأتي الحفيد. وأمر عجيب، رب العباد يهيئ الجد للحفيد، شيء عجيب جدا. وذلك أفضل الأولاد اللي ربوا من ربوا في أحضان أجدادهم. ليه؟ شيء عجيب. الطفل يولد بلا عقل وبلا قوة، من يعوضه العقل والقوة؟ الأم. رب العباد ضعف عقلها وقوى عاطفتها، ضعف الفكرة عندها وقوى العاطفة حتى لا تعمل فكرها في الحماية، لو فكرت لن تحميه. الطفل يقع من التعثر في السجادة ولا حصير، الأب يقول لك: ما كل عيال بتقع، قوم يلا، ده ما كانش يديله الألمين. لكن الأم أم ابني حبيبي، يا سلام ده لسه بعيط، يبقى حصلت له حاجة جوه، أكيد عنده نزيف داخلي لا يهدأ لها بال ولا يستقر لها قرار، ولا تفترض إلا أسوأ الافتراضات، لا يقر لها قرار حتى تطمئن أنه عوفي بدرجة 100%، 99.9%. لا، الأم أم. ها؟ حتى لو انت بقيت 50 سنة هي أم. الله يا أخواني، يعني أنا سمعوني كنت أجوب الكرة الأرضية، وأمي لو تأخرت تطلع أخواتي كلهم دور علي، إيه أخوكم تاه. الأم أم مهما كبرت سنك. فإذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، فطرة جبل الله النساء عليها وجبل الرجال عليها لتقوم بدور الأمومة ودور التربية. الطفل في السن الأولى حاجد من أمه التعويض في الحماية وفي التربية، وصبر عجيب. شوف، عشان ينطق كلمة بابا دي ممكن تستغرب مع الأم كام؟ 2-3 شهور لغاية ما يقول بابا، ويا سلام لو جابها تبقى الدنيا لا تسعها. ده قال بابا، تكلم تكلم. كم صبرك أنت عليه عشان تعلمه كلمة ماما؟ ده لو قال ماما قبل بابا ممكن تديله ألمين. يلا قول بابا. طب هي صبرت عليه، اصبر انت قليلا. خلي بالنا، الأم في السن الأولى بتسقي ولدها الحنان، وعادة الابن لا يأتي إلا في حال شباب أبوه وفتوته وانشغاله بكسبه. صحيح شحيح، يرجو الغنى ويخشى الفقر. الفترة دي من يشرب الابن الحكمة؟ الجد. يعطل الله جسده عن العمل، مش عنده قدرة على الشغل، ويتفرغ للولد، خلاصة عمره يعطيها له في أقصر وقت وفي أقل ملحوظات. وذلك لرب في كنف جدي وجدتي بيسقونه الحكمة في صبا، فتلاقي الولد لك ده التربية عواجيز، تربية عواجيز، العجوز والعجوزة هم اللي ربوه، فأسقوه الحكمة مع حنان الأمومة. وطبعا الولد في السن دي يكون أقرب لجده من أبيه وأحب لجده من أبيه. الجد بيجد فيه سلوته، والولد يجد عند الجد حمايته. يوم ما جد يطلب منه طلب وأبوه يطلب طلب، عكس طلب جده، يتنفس طلب مين؟ طلب جده. وأبوه اعترض ينطرد، هيروح فين من جده؟ ها؟ وصل المعنى؟ ترتيب عجيب. ولذا قال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بس الله ورزقكم الطيبات، انتوا أولادكم وأحفادكم تكفل الله برزق الجميع. وصل المعنى؟ سامحوني أنا عرضت العرض السريع ده لجزء من الآيات، مش كل الآيات، حتى نعرف لماذا ذكر في جزء من آية ما يتعلق بالنسل في سياق مسائل الرزق التي من أجلها افترى الناس على رب الناس وقتل الناس ملايين الناس خشية أن يشاركون في أرزاقهم، بل استعبد الناس الناس. كم من أب باع ولده طمعا في المال أو طلبا للمال، كم من أب أبى أن ينجب خشية أن يشاركه ولده في رزقه، كم خسرت البشرية بجهلها لتقدير رب البرية. أمريكا الغرب الآن لما انفصل الرجال عن النساء وصارت المرأة تقضي وطرها من غير بيت يؤوي أولادها، أبت الإنجاب، وإن وقع الحمل بالخطأ فعند الولادة يقتل. ملايين الأطفال في أمريكا سنويا يقتلوا ساعة الولادة، قتل متعمد. ما في رئيس دولة جاء في حياتنا التي عشناها في أمريكا استطاع أن يطرح قضية قتل المواليد على طاولة دعايات انتخابية قط. لو فتح هذا الموضوع يسقط يقينا، لأن أصبحت الآن من البلاء التي عمت في الغرب. المرأة إذا كانت هي التي تتحمل كل تبعات الولد، لماذا تتحمل وحدها؟ تتخلص منه أولا بأول. كارثة. حتى وصل لمرحلة شيخوخة في بلادهم، أصبحت مدن بلا إنجاب. والله يا إخواني كنت في زيارة مش الماضي قبل الماضي في فرنسا في باريس، فواقف أنتظر أخ قال لي حجيب بس السيارة من الجراش واطلع، فوجئت إني ما في طفل مر أمامي في الشارع وأمه فرنسية، كل الأطفال اللي مروا أمهاتهم محجبات، والعرايا ماشيين بلابيس لوحده. قلت سبحان رب. وذلك عينتنه أولاد المسلمين ما شاء الله بيفلطوا ويكسروا، وهم نسلهم ينقطع. في ألمانيا العام الماضي عمدة مدينة أعلن إن نسبة المواليد عنده في المدينة أصبحت صفر، ما في مولود. فعمل إعلان الرجل إن أي شاب في سن الإنجاب يأتي هو وعشيقته أو امرأته يعيش عندنا في المدينة نوفر له السكن مجانا بل وتكاليف المواليد مجانا على حساب العمد والمقاطعة مجانا، لأن خلاص وصل مرحلة الشيخوخة. بل الله يرحمه، أحد الكتاب الفرنسيين مشهير جدا اسمه نيش بوكي، قرأت له عبارة عجيبة جدا في أحد كتبه، يقول: ومن عجائب قدر الله أن اختار لدينه الخاتم دين الإسلام الكامل أمة العرب لحمل رسالة الإسلام. أمة نعجب كتب الله لنسائها الخصوبة، فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها الرجل في اليوم الواحد 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد العرب والمسلمين من غير قبلة وفي كل عام إنجاب. وكأن الله شاء لنسل المسلمين الاضطراد والزيادة، ولنسل غيرهم الاندثار، حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا موحد. شوف الفهم العجيب ممن عايشوا مشاكل هذه البلاد. إذن ندرك إخواني، الذي قدر الأرزاق هو الرزاق، ساق هذه الآيات وأوجد في وسطها آيات النسل، حتى إذا قامت في صدر الإنسان منا شبهة وجد في الآيات جوابا عليها. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، لكن هذا المثل خد معنا درسين لوحده، وإلا فسياقات القرآن يا إخواني على هذا النمط وعلى هذا النحو العجيب وعلى هذا المنهج الرباني العالي جدا، تجد في وسط الآيات تساق آية يدور حولها سياق الآيات بأسرها بترتيب رباني عجيب وبسياق رباني بليغ وبنظم قرآني محير، حير عقول بلغاء اللغة وعلماؤها. فكيف لا نسلم أن هذا الكلام يحال أن يأتي من عند غير شديد المحال سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وإياكم بوحي. اللهم اشرح صدورنا لوحيك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هادية، وفي الجنة رفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.